بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جئتنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو اللآلئ البيان للشيخ صالح علي الشيخ على شرح العقيدة الوسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على
هنا نفسه يبقى ايه يا محمد نزه مش صلى سبح نفسه يبقى ايه نزه نفسه نعم
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح: قال هنا لهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وقوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك، سبحان هذا مفعول مطلق يعني أسبح سبحانه،
يسبح سبحانه،
يسبح سبحانه، وأصله في اللغة الإبعاد، يقولون سبحانه فلان من كذا يعني بعد فلان من كذا. وقد قال الأعشى: أقول لما جاءني
فخره
سبحان من علقمة
من علقمة الفاخر،
فسبحان من علقمة،
سبحان من علقمة الفاخر
يعني بعيدا جدا، أن يكون لعلقمة من يفخر به. وتسبيح الله سبحان الله معناه تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء. وما ورده في الكتاب والسنة خمسة: الأول،
ولهذا يجمع بين التسبيح والحمد، فسبحان الله يكون تنزيها لله عز وجل عن كل نقص وعيب، والحمد يكون ثناء الله عز وجل بما يستحق من أنواع المحامد، فيجتمع الأمران، فالحمد إثبات والتسبيح تنزيه. نعم.
وما ورده في الكتاب والسنة خمسة: الأول تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون. الثاني تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون. الثالث تنزيه الله عز وجل في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها، وتنزيه الله سبحانه في أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين لها. الرابع تنزيه الله عز وجل في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا كما ادعاه من قال خلقنا الله عبثا ومن نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. الخامس تنزيه الله عز وجل في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن منافاة الحكمة. فالله عز وجل ينزه نفسه بقوله سبحان ربك يعني تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل،
يعني عكس الحمد. عكس الحمد، الحمد يكون ماذا؟ يحمد الله عز وجل على كمال الربوبية، يبقى التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك في الربوبية. يحمد الله عز وجل على كمال الألوهية، يكون التسبيح تنزيه الله عن الشريك في الألوهية، وهكذا. هذا عكس هذا، فالحمد إثبات والتسبيح تنزيه. نعم. وهذا جمع الشارع بينهما، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم.
وهم ادعوا الشركة له في الربوبية، فينزه الله عز وجل عن الشريك في الربوبية. وإذا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم معناه تنزيها لله رب العظيم عن كل سوء ونقص في هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب والسنة: في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الأمر الكوني والقدر وفي الشرع. قال هنا سبحان ربك، هنا الإضافة للتشريف، أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشريفه بها في هذا المقام العظيم. وهذا يقتضي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي جحده الجاحدون هو الأكمل وهو الأليق بالله عز وجل. ثم بعدها رب العزة بمعنى صاحب العزة وذي العزة والمتصف بالعزة، والعزة صفة لله عز وجل ومن أسمائه العزيز، والعزيز هو الذي كملت له أوصاف العزة. والعزة في الكتاب والسنة التي يتصف الله عز وجل بها جاءت على ثلاث معان: الأول العزة التي بمعنى
الاسم وهو العزيز، والصفة وهي العزة، فالعزة صفة الله ومن أسمائه العزيز. نعم. والعزيز هو الذي كملت له أوصاف العزة. نعم.
والعزة في الكتاب والسنة التي يتصف الله عز وجل بها جاءت على ثلاثة معان.
نعم.
الأول العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة، الامتناع عمن يغالب او عمن يسيء، هذه كلها معنى واحد، والغني عن الخلق والغنى عن الخلق. الثاني العزة بمعنى القهر والغلبة. الثالث العزة بمعنى القوة، يعني القوة الخاصة التي لا يقوى عليها
لا يند عنها شيء. إذن العزة الواردة في النصوص على هذه المعاني الثلاثة، الأولى بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة، الثانية بمعنى القهر والغلبة، الثانية بمعنى القوة، وكلها تعود في المعنى الإجمالي إلى شيء واحد، عزة الله عز وجل قدرته سبحانه وقهره وغلبته وقوته وامتناعه وغناه. نعم.
وهذه هي المعاني الثلاثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال في بيان معاني اسم العزيز: وهو العزيز فلن يرام
جنابه أن يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. نعم.
هنا ذكر معاني العزة الثلاثة. الأول قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهذه عزة الامتناع.
نعم.
وهي التي بمعنى الغنى التام والامتناع عن أن يضره أحد، كما قال في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وامتناع عن أن ينفعه أحد، كما قال: ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.
نعم.
الثاني وهو العزيز القاهر الغلاب، وهذه عزة القهر والغلبة، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. الثالث وهو العزيز بقوة هي وصفه.
نعم، هنا سقط. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يذكرنا في الأبيات. نعم نعم، عندكم عندنا ما سقط. نعم.
الثالث وهو العزيز بقوة هي وصفه، وهذه القوة الكاملة العظيمة التي لا يقوى عليها شيء، فهذه تكون في الكتاب والسنة في فعلها من عز يعز بالفتح، كما قال سبحانه: فعززنا بثالث، يعني قوينا وأيدنا بثالث. وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه قد يأتي فعلها مكسورا من عز يعز، وأما القهر والغلبة فيكون فعلها المضارع مضموما عز
يعز
عزة. المصدر في الجميع عزة، لكن في المضارع يختلف المعنى. هكذا قرر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. والقهر والغلبة هذه متعدية، والقوة هذه لازمة. وبهذا الدليل يصح أن تقول لله عز وجل: رب الرحمة ورب
السلام، يعني وصف لازم له سبحانه وتعالى.
وبهذا الدليل يصح أن
القهر والغلبة متعدية، يعني يقهر غيره ويغلب غيره. نعم.
وبهذا الدليل يصح أن تقول لله عز وجل: رب الرحمة ورب السمع ورب البصر ورب العزة.
نعم.
رب الجمال ورب النور ونحو ذلك، بمعنى صاحب، يعني المتصف بهذه. قال: عما يصفون، يعني عن الذي يصفون، والمفعول به الذي هو الضمير محذوف، يعني عن الذي يصفون الله عز وجل به. ومن هم الواصفون الذين نزه الله عز وجل نفسه عن وصفهم؟ الجواب: هم الذين لم يستجيبوا للرسل، فقال سبحانه وتعالى:
كل من ألحد في أسماء الله. هؤلاء هم الواصفون الذين نزه الله نفسه عن وصفهم، الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته، سواء من اليهود، من النصارى، من المشركين، من المعطلة، من الممثلة. نعم.
هم الذين لم يستجيبوا. نعم. للرسل.
أن القرآن صفة لله عز وجل. حتى لا يقال أن هذا مخلوق.
الجواب: هم الذين لم يستجيبوا للرسل، فقال سبحانه وتعالى: وسلام على المرسلين. وذلك لأن المرسلين أنزل الله عز وجل عليهم السلام، وهو عز وجل من أسمائه السلام، وهو الذي يعطي السلام، وهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام. والسلامة متباعدة، هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع، وسلامة في الفهم، وسلامة في العبودية، وسلامة في
سلامة في القول، وهذا يكون بصحته ومطابقته للواقع، يعني قول صادق. سلامة في الفهم فيكون على فهم السلف. سلامة في العبودية يكون على الاتباع. سلامة في الاعتقاد يكون باتباع سبيل المؤمنين، سلامة في التبليغ على منهج المرسلين والعلماء الربانيين. هذا تقسيم رائع رائع رائع، هذا تقسيم السلامة بعده. هناك سلامة في القول، سلامة في الفهم، سلامة في العبودية، سلامة في الاعتقاد، سلامة في التبليغ. فالموفق من سلم له كل ذلك، هذا الموفق. هذا الحقيقة تقسيم طيب. وسلام على المرسلين، فهو عز وجل من أسمائه السلام، وهو الذي يعطي السلام، وهو الذي جعل الأنبياء المرسلين أهل السلام، وهو الذي كذلك جعل أهل السنة والجماعة أهل السلام، فهم الذين سلموا من البدعة ومن العذاب، ولهذا كانوا الفرقة الناجية التي نجت من البدعة ونجت من المؤاخذة، لأنهم أهل سلامة في الاعتقاد. فسلامة القول أن يكون مطابق للواقع، يكون ثابتا، وسلامة الفهم أن يكون على فهم السلف وأن يكون على فهم أهل العلم، وسلامة الاعتقاد أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة. فما لم تكن عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة فعقيدته غير سالمة. سلامة في العبودية أن تكون قائمة على الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سلامة في التبليغ أن تكون على منهج الرسل وعلى منهج العلماء، فإن من المبلغين من هو فتان، وقد يكون صاحب مادة عنده سلامة في الاعتقاد لكن ما عنده سلامة في التبليغ، فيكون فتانا. إنك لست من محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. يبقى الإنسان قد يحدث بشيء الذي لا تبلغه العقول فتقع به فتنة بسبب ذلك. فهذا تقسيم جيد، وعلى الإنسان أن يبحث عن السلامة في كل أمر من أموره. نعم.
فجهات السلامة كثيرة، والله عز وجل أعطاها عباده المرسلين، ولهذا قال هنا
أعطاها عباده المرسلين على أكمل الوجوه، لكن أعطاها كذلك أتباع من يا أخوان؟ المرسلين. أعطاها أتباع المرسلين، لكن السلامة الكاملة من كل وجه هذه سلامة الرسل والأنبياء، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم.
ولهذا قال وسلام على المرسلين، وأفاد الإعطاء التعدية بعلى، وفي قوله على ما يفيد أن السلامة صارت عليهم وقد أحاطت بهم.
نعم.
وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة، لأن المرسلين وصفوا الله عز وجل بالصفات العلى وسموه بالأسماء الحسنى،
ولهذا يكون هذا هذه الآية ومن بديع استدلال ابن تيمية بهذه الآية. هذه الآية يا إخواني كآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، في قوتها في باب الأسماء والصفات إشارة إلى أن هذا الباب باب توقيفي على من؟ على الرسل. هذا باب توقيفي فلا يتعدى. وسلام على المرسلين الذين نزه الله عن كل نقص وعيب وصفوه بما يستحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أهل الإلحاد في هذا الباب. وسلام على المرسلين أهل الاستقامة والسلامة في هذا الباب. يبقى إذن هذا الباب فيه إشارة إلى هذه الآية، فيها إشارة إلى أن هذا الباب توقيفي على ماذا؟ على ما جاءت به الرسل وأتباع الرسل. نعم.
قال وسموه بالأسماء الحسنى، وفي هذه الصورة التي هي صورة الصافات ذكر الله عز وجل عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا إله إلا الله، فقال فيها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وذكر في آخر الصورة أنهم جعلوا الملائكة بنات الله، وهذا فيه وصف لله عز وجل. والأنبياء والرسل لم يصفوا الله بذلك، بل هم سالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبليغهم، ولهذا قال هنا وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهذا لا شك أنه واسع المعنى. ثم قال والحمد لله رب العالمين، الحمد مر معنا معانيه الكثيرة في أول هذه الرسالة، وقوله هنا لله رب العالمين هذا فيه فائدة، وهي أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير الألوهية.
نعم.
لأنه قال والحمد لله، والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة الله مشتق، وعليه يكون مشتق من الألوهية.
لكن من قال هو جامد. نعم.
وعليه يكون مشتق من الألوهية، لأن الاشتقاق يكون من المصدر، والرب من الربوبية، والربوبية إذن غير الألوهية.
نعم.
وقد قال الإمام
وجميع أسماء الله عز وجل مشتقة، بمعنى أنها ليست جامدة، بمعنى أن أسماء الله أعلام ومعان، فلها المعاني وليست مجردة عنها كما تقول المعتزلة ويتبعهم على ذلك ابن حزم، وإنما أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، هذا معنى مشتقة، مشتقة غير جامدة، أي تتضمن معاني الكمال، فكل اسم يتضمن صفة من أسماء سبحان، ليس هناك اسم ما له صفة، ولهذا أقرب باب للصفات ما كان في الأسماء، ده القسم الأول من الصفات ما تضمنته الأسماء، الله الرحيم العزيز القهار، هذا الباب الأول. ثم هناك صفات تذكر أيضا على وجه الكمال المطلق، ليست من الأسماء وإنما هي صفات خاصة. وثالثة هناك صفات أيضا ذكرت على وجه المقابلة والمجازاة، فطريقها إذن ثلاثة، وكلها يجمعها ضابط التوقيف، ما كان من الأسماء، ما كان خارج الأسماء ويطلق على الله عز وجل بإطلاق، ما كان خارج الأسماء ويطلق على الله عز وجل بالقيد كالمكر والخداع والاستهزاء والكيد وغير ذلك. نعم.
وقد قال الإمام المجدد
لا شك أن الألوهية غير الربوبية، والألوهية أخذ منها توحيد الألوهية، والربوبية أخذ منها توحيد الربوبية، ولهذا لابد من معرفة معنى الرب والإله، فإن المشركين عرفوا معنى الرب ولكن ما عرفوا معنى الإله، بمعنى أقصد الالتزام هذا، وأنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، وما صرفوها لله المعبود، فكان المعبود عندهم من الند مع الله. نعم.
وقد قال
صفات تطلق بقيد، ما يطلق عليه عز وجل بقيد.
وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب قد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن اسم الرب والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم.
نعم. يعني إذا اجتمعت هنا افترقت، الحمد لله رب العالمين، يكون الرب بمعنى الملك والتدبير والسيادة وكذا، والإله بمعنى المعبود، لكن إذا أطلق أحدهما الرب أو الإله دخل فيه معنى الآخر. نعم.
قال رب العالمين، العالمون جمع العالم، والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل، وسمي عالما من العلامة لأنه علامة على أنه مربوب وأن له ربا خالقه، وأن أو من العلم لأن به علم ما لله عز وجل من الحق والأسماء والصفات، كما قال أبو العتاهية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
يعني إما من العلامة وإما من العلم، من العلامة لأنه علامة على أنه مربوب وأن له رب خيخه، أو من العلم لأن به علم ما لله من الحق والأسماء والصفات.
قال شيخ الإسلام
طيب يكفي. نعم صح. نعم هذه ما تدعى لما توسل بها، فلعله يقصد يا ربي سهل، يعني يا ربي سهل، وإلى الإخبار ما يدعى ما بأولى. نعم إذا كانت الصفة لا تدعى فالإخبار ما بأولى، يكون هذا على التقدير كده. نعم نعم على اعتبار ايه؟ على اعتبار أنه هنا دعا الله قال يا رب، ثم ذكر شيئا يطلب من الله، يعني يا رب سهل، يا مسهل يا رب، معناها يا رب سهل. نعم، لكن لو قال يا مسهل فقط لا. نعم نعم يا شيخ محمد، تمام. قسمان، نعم قسمان، ما ورد فيه الخفاء وهو أذكار الصباح المساء دخول الخفاء كذا، فهذا يلتزم فيه. وما ورد فيه الجهر كأنك ترى شيء يعجبك فتقول مثلا الله أكبر أو سبحان الله أو غير ذلك، فيرجع في موارده في السنة، فهو على القسمان خفاء وجهر. نعم نعم نعم، بعد الصلاة يجهر بها، حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم توسل، نعم نعم توسل بها. فما قلت يا عزة الله، تقول يا عزة الله، والفرق رجع ليه أن الصفة معنى وأن الاسم علم ويتضمن معنى، فالمعنى ما يدعى، ما يقال يا عزة الله يا قدرة الله، معنى المعاني لا تدعى، إنما ما قل يا عزيز، فهذا علم، هذا علمية على زد تتضمن معنى، فإذا الذي يدعى هو العلم الذي هو الاسم، والذي يتوسل به هو واستغاث به هو الصفة. نعم أن الصفة للموصوف، لكن في الدعاء لا، في الحلف تحلف باسم وصفة، في الحلف تحلف باسم وصفة، في التوسل تتوسل باسم وصفة، في الدعاء يفترقان، كما قلت لك مبناه على ماذا؟ على أن الصفة معنى والمعنى ما يدعى، ما تقول يا عزة يا قدرة لا، إنما تقول يا عزيز يا قدير. نعم إخبار، الإخبار باب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع، طالما المعنى مقبول، طالما المعنى صحيح. نعم ما تسميش، باب الأسماء توقيفي على هذا، تشتق من الأفعال اللي هي الكاملة من كل وجه، ما في إشكال، هذا مذهب كثير من أهل العلم، وإن كان بعض منعه، لكن هذا مذهب كثير من أهل العلم، لكن بشرط أن يكون هذا كاملا من كل وجه، ما يكون كماله مقيد، لأن الأسماء كمالها مطلق. نعم مثل ما أخذوا بعض على ما أخذ المغيث وكذا. نعم الصفات التي لا تؤخذ إيه؟ تمام، النصوص، النصوص ورد، ما ورد به النصوص، ما ورد بها النصوص. نعم باب المقابلة، لازم المقابلة فيها، لأن عند الإطلاق تضمن نقصا وكمال، تقييدها يرفع النقص. نعم نعم المدعو هو الاسم المتوسل به الصفة، يا عزيز أعوذ بعزتي، يا قدير أعوذ بقدرتك من كذا، ما في إشكال. نعم نعم الحمد نعم الحالف يعني بها العهد، صفة والصفة يجوز بها، يجوز الحالف بها، فالعهد صفة